بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس السابع في شرح هذه المنظومة المباركة. طبعا في الدرس الماضي توقفنا عند المخارج والصفات، سنتكلم اليوم التابع في موضوع المخارج. ذكرنا في الدرس الماضي عندما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، أي من اختبر من العلماء وهم الأهل الاختصاص. طبعا المخرج كما ذكرنا هو موضع خروج الحرف، المخرج موضع خروج الحرف، والحرف في اللغة ذكرنا أنه هو الطرف أو الجانب، والجانب قال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، وبالاصطلاح هو صوت معتمد على مقطع، أي مخرج محقق أو مقدر. ذكرنا حتى نؤكد المسألة، هناك مخرج يسمى محقق ومخرج مقدر. شو يعني محقق؟ شو يعني مقدر؟ المحقق الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، يعني بمعنى آخر، يعني إذا نطقت هذا الحرف ينضغط الحرف، ينضغط. أما الحرف المقدر لا ينضغط، وهو يختص بحروف المد الثلاثة، الألف والواو والياء، حروف المد الثلاثة، لأنها تنطلق بدون ما لا يوجد لها محبب، لا تحبس عندها. طبعا كما قال ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. وذكرنا يعني الآن تكلم بشكل سريع عن الدرس الماضي، آراء أهل يعني اللغة والقراءات اختلفوا في مخارج الحروف. طبعا هي عند قطرب والفراء 14، وعند السيبويه والشاطبي 16، وعند خليل بن أحمد وابن الجزري 17. يقول صاحب السلسبيل الشافعي، يقول: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14، وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 27، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. طبعا كما تعلمون اختلف العلماء في عدد المخارج على أربع مذاهب، بعضهم قال ثلاث وبعضهم قال أربع. المذهب الأول قال بعضهم أنها المخارج، انظر إلى اللوحة، قالوا أنها 29 حرفا، أنها 29 مخرجا. لماذا؟ قالوا لأن كل حرف له مخرج خاص يميزه عن الآخر. قالوا أن لكل حرف مخرج خاص، ولولا لكل حرف مخرج خاص لاختلطت الحروف ولا ما تميز بعضها عن بعض. فقالوا إذن لكل حرف مخرج خاص، وهذه الحجة لا وزن لها، هذا الكلام لا وزن له. ليش؟ لأن بعض الحروف تشترك في مخرج واحد، بعض الحروف تشترك في مخرج واحد. فقال العلماء هذا الكلام غير مقبول. قال ابن الجزري: كل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركته إلا بالصفات. فلذلك قاعدة أخواني وأخواتي احفظوها، هي لكل حرف مخرج وصفة، سجلوها عقب هذه الملاحظة، وهذه من أروع الملاحظات. لكل حرف مخرج وصفة، المخرج هو مخرج حروف، المخرج هو مكان خروج الحرف، والصفة هي الطريقة التي يخرج بها الحرف. أعيد، لكل حرف مخرج وصفة. إذا فهمتم هذه القاعدة، والله موضوع المخارج والصفات يعني سيصبح عندكم من أسهل المواضيع. لكل حرف مخرج وصفة، المخرج هو المكان الذي يخرج منه الحرف، والصفة هي الطريقة التي يخرج بها الحرف. مثال، سأضرب لكم مثال حتى يتضح المقال. إذا قلت لكم حرف الفاء فاء، وقلت لكم حرف مثلا نقول في في، ونقول حرف في في، نفس المخرج ولكن اختلفت طريقة خروج الحرف. نقول مثلا بي بي، ونقول بي بي، الحرف نفسه هو البي، نفس المكان عم يخرج، ولكن طريقة خروج الحرف هي التي ميزت الحرف. إذا الذي يميز الحرف، سجلوا هذه الملاحظة، الذي يميز الحرف الصفة وليس المخرج، الذي يميز الحرف الصفة وليس المخرج، لأن هناك أحرف لها نفس المخرج ولكن تختلف بالصفة. قال الإمام مكي بن أبي طالب: الحروف تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها، لذلك ما يقع في السمع من كل حرف، وهذا تقارب. لاحظتم؟ أعيد الكلام. قال الإمام مكي بن أبي طالب: الحروف تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها، فيختلف لذلك ما يقع في السمع من كل حرف. ليش؟ بسبب اختلاف الصفات. ثم قال آخر شيء، قال: ولا تجد أحرفا من مخرج واحد متفقة في الصفات البتة. إذن أعيد هذه الملاحظة، كلام كالذهب. ولا تجد أحرفا من مخرج واحد متفقة في الصفات البتة، لأن حرف إذا اتفق مع حرف آخر بالصفات نفسها، في الصفات نفسها، معنى ذلك أن هذا هو الحرف نفسه. فلذلك لا تجد حرفين يتفقان أبدا في نفس الصفات. هذا المذهب الأول. قالوا إنها المخارج 29 مخرجا، وهذا الكلام لا دليل عليه ولا يقام له وزن. المذهب الثاني، وهو مذهب الأكثرية من النحويين وعلى رأسهم الخليل بن أحمد وشيخ السيباوي وجميع القراء وعلى رأسهم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو المذهب المختار المعول عليه، أنها 17 مخرجا، وهي منحصرة في 5 مخارج رئيسية. إذن 5 مخارج رئيسية، وضعت لكم الجدول المرة الماضية الصورة، سأضع لكم الآن دقيقة واحدة فقط حتى تروا المخارج الرئيسية كيف هي المخارج الرئيسية التي وضعها العلماء، لأن بهذه المخارج يتضح كل المقال الذي نتحدث عنه. إذن هو المذهب الثاني هي 17 مخرجا، انظروا إلى المخارج الخمسة الأساسية، إذن الحلق، الجوف، اللسان، الشفتان والخيشوم، هذه المخارج الرئيسية. لاحظتم؟ وهي منحصرة، إذن المخارج 17 منحصرة في 5 مخارج رئيسية. المذهب الثالث وهو مذهب سيبويه وأتباعه، وأنها 16 مخرجا وتنحصر في 4 مخارج. لاحظوا الآن شو أزالوا من المخارج. أولا الحلق، اعتبروا هذا مخرج، واللسان والشفتان والخيشوم. أما الجوف، هذا الجوف كله، شوفوا اللسان كيف عم حركه، هذا الجوف لم يعتبره مخرجا، هذا تمام، جعلوا الألف كالهمزة، وجعلوا الياء المادية كالياء غير مادية، والواو المادية كغير مادية، يعني جعلوا الواو والياء والألف ليست لها مخرج ثابت وهو الجوف. إذا اعتبروا فقط 4 مخارج: الخيشوم، الشفتان، اللسان والحلق. أما مخرج الجوف فأسقطوه، لأن منه كما ذكرنا في الدرس الماضي والآن سأتكلم، يخرج منه الألف والواو والياء المادية. وفي الدرس الماضي فرقنا بين الألف والواو والياء المادية وغير المادية، والآن أعيد إن شاء الله تعالى. إذا هذا المثل الثالث، سيبويه وأتباعه اعتبروها 16 مخرجا بإسقاط مخرج الجوف وأحرفه، تمام؟ الآن المذهب الرابع وهو مذهب الفراء ومن شايعه، اعتبروا أنها 14 مخرجا بإسقاط مخرج الجوف، أيضا أسقطوا مخرج الجوف ووزعوا حروفه على الحلق واللسان، على الحلق واللسان وطبعا اللسان والشفتان، أيضا مخرج اللام والنون والراء هذا مخرجا كليا، قسموا إلى 3 مخارج. إذا الذي يهمنا من الكلام أن العلماء انقسموا، بعضهم اعتبر المخارج 17 وبعضهم اعتبرها 16 وبعضهم 14، والذي قال أنها 29 على حسب الأحرف هذا ليس عليه إذا معول. فهذا بشكل عام تقسيم المخارج. طبعا الآن نستقل إلى كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن المخارج تقسم إلى العامة، تقسم إلى 5 مخارج، وهي الخيشوم والشفتان واللسان والحلق. عفوا دقيقة واحدة بس. تمام؟ إذن المخارج تقسم إلى 5 مخارج عامة. أعيد، الآن سنبدأ بالترتيب حتى لا نضيع. المخارج تقسم إلى مخارج عامة ومخارج خاصة. المخارج العامة هذه انظر إليها واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يتم يتفرع منها 17 مخرجا، 17 مخرجا. سأضع الصورة الآن على المخارج 17 حتى تروها. دقيقة واحدة فقط حتى أضع الصورة. دقيقة بس بسم الله حتى يتضح المخارج بالتفصيل. بسم الله. نعم هذه. إذا المخارج خمسة، الرئيسية خمسة، يخرج منها 17 مخرجا خاصا. انظروا إلى المخارج الآن سنتحدث عنها بالتفصيل. إذا المخارج الأصلية الخمسة، الجوف، انظروا هذا الجوف والحلق. إذا الجوف هذا كله، هذا كله هذا الجوف، انظروا الحلق، اللسان، حطم اللسان، الشفتان والخيشوم، هذا هو الخيشوم. انظر هنا الجوف حاطينه بهذا اللون، الشفتين، الحلق، اللسان، الخيشوم، هذه الألوان. الجوف هذا هو الجوف، لاحظتم هذا كله هذا هو الجوف. مخرج واحد لحروف المد الثلاث، الألف والواو والياء. الحلق له ثلاث مخارج خاصة. شوفوا الحلق هو أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. اللسان هذا هو اللسان، له 10 مخارج خاصة. شوفوا القاف والكاف هذا مخرج، الجيم والشين والياء هذا مخرج، اعتبرها العلماء مخرج، لاحظتم؟ لأن نتفرع بالمخارج الفرعية. والياء غير مادية، هذه الياء غير مادية. أيضا مخرج الضاد لحاله مخرج، اللام مخرج، النون مخرج أيضا، لاحظتم النون والراء، شوفوا الراء أين؟ النون، الدال والتاء والطاء مخرج، السين والراء والسين والراء، السين والصاء والسين والصاد والزاي مخرج، انظروا لاحظتم؟ أيضا الضاء والذال والساء مخرج، لاحظتم؟ واضح الصورة أخواني؟ واضح؟ إذا فهمنا هذه اللوحة إن شاء الله موضوع المخارج والصفات سينتهي عندكم نهائيا يعني. طيب الشفتين يخرج منها شوفوا مخرجان خاصا، الفاء والواو والباء والميم مخرج، إذا واحد اثنين تمام. والخيشوم هذا هو الخيشوم، ومنه صفة الغنة، صفة الغنة تمام. هذه هي إذا المخارج الأساسية. إن شاء الله الآن سأتحدث عن مخرج مخرج، هذه المخارج الأساسية بشكل عام، وإن شاء الله الآن سأتكلم عن مخرج مخرج بالتفصيل. أعيد حتى يعني لا تضيع. إذا الجوف هذا هو الجوف، كل هذا هكذا إلى أن يخرج، هذا هو الجوف، لاحظتم؟ ومخرجه هو مخرج واحد، الألف والواو والياء، حروف المد الثلاثة. الحلق هذا هو الحلق، شوفوا منه ثلاث مخارج، واحد اثنين ثلاثة، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، ثلاث مخارج. اللسان 10 مخارج خاصة، هذا مخرج، القاف والكاف مخرج، جيم والشين والياء مخرج، الضاد مخرج، هذا كله مخارج حوالي اللسان. أيضا الشفتين هي مخرجين للشفتين، واحد الفاء، واو وباء وميم مخرج ثاني، والخيشوم مخرج. كله إذا جمع كل هذه المخارج إذا جمعناها تكون 17 مخرجا. إذا المخارج العامة هي 7-5، يتفرع عنها 17 مخرجا تمام. إن شاء الله سنبدأ الآن بالتحدث عن المخرج الأول وهو مخرج الجوف. مخرج الجوف كما ترون الجوف إخواني وأخواتي هو الخلاء، هذا هو الجوف، هذا هو الجوف، كل هذا الخلاء، وهو اصطلاحا الخلاء الواقع داخل الحلق والفم. إذن هذا هو الجوف الداخل داخل الحلق والفم. المخارج الخاصة به مخرج واحد خاص، ليس له عندك مخارج، مخرج واحد، لاحظتم؟ وحروفه هي حروف المد الثلاث، حروف المد الثلاث، الألف الساكنة قبلها مفتوح، واو ساكنة قبلها مضموم، والياء الساكنة قبلها مكسور. أعيد، حروف المد دائما خذوها قاعدة، حروف المد أن تكون الألف قبلها مفتوح، وهذه لا يمكن أن يأتي في اللغة العربية الألف إلا قبلها مفتوح، انتهينا منها. أن تكون الواو ساكنة وقبلها مضموم، وأن تكون الياء ساكنة وقبلها مكسور، هذه إذن حروف المد. طيب هلأ في مسألة ثانية، إذا جاءت الواو ساكنة وقبلها مفتوح هل تكون حرف مد؟ لا. إذا جاءت الياء ساكنة وقبلها غير يعني مكسور جاء مفتوح، هل هي حرف مد؟ لا. فلذلك شوفوا الآن نميز مسألة وهذه هامة، الفرق بين الحروف المدية والحروف الغير مدية، الواو والياء المدية والواو والياء غير المدية. الواو المدية والياء المدية مخرجها الجوف، لاحظوا هذا الجوف. أما الياء المدية والواو الياء الغير مدية والواو الغير مدية، الياء الغير مدية شوفوا وين مخرجها، وسط اللسان، والواو غير المدية مخرجها الشفتين. صار عندي الآن واو وياء تارة مخرجها الجوف وتارة مخرجها وحدة، يعني الياء يعني مرة يكون مخرجها الجوف ومرة يكون مخرجها وسط اللسان، الواو مرة يكون مخرجها الجوف ومرة يكون مخرجها الشفتان. طيب شو هالاختلاف هذا؟ هذا بسبب أن الياء المدية يعني أن يكون الألف الواو قبلها مضموم، هي ساكنة وقبلها مضموم. مثال، أعطونا مثال، مثلا كلمة سوء، موسى، لاحظتم؟ هذه واو مدية جاءت ساكنة وقبلها مضموم. ياء مثلا عيسى، سيئة، كلها هذه ياء مدية. طيب الآن أريد واو غير مدية أن تكون ساكنة وقبلها مفتوح، أعطونا أمثلة، أعطونا أمثلة. مثلا نقول، أعطونا أمثلة على الواو غير، ترى هل أنظروا إلى كلمة يوم، الواو ساكنة، لاحظتم الواو ساكنة قبلها مفتوح يوم، هذه ما نقول أنها واو مدية. مثلا خوف، لا فرعون، هذه تمام فرعون، لا هذه واو عادية، لاحظتم أو تمام، بس لكن أن تكون في نهاية الكلمة مثلا خوف، خوف بيت، الياء ساكنة وقبلها مفتوح، الواو ساكنة قبلها مفتوح في كلمة خوف، فهذه تختلف عن الياء والواو المدية. فهذه الواو الغير مدية، الواو غير مدية يكون مخرجها الشفتين، نقول و و، لاحظتم و، الياء غير المدية نقول يا يا، أما المدية نقول إي، الواو المدية نقول أو، لاحظتم هناك فرق بين الو والأو والياء والإي، لاحظتم؟ هذا الفرق بين المدية وغير المدية، فلذلك هنا اختلفت المخارج، اختلف المخرج. طيب هذه الحروف المدية حروف الجوف، لأن نتكلم عن حروف الجوف، اتركوا الياء الغير مدية والواو غير مدية سنصل إليها بعدين. إذا هذه تلقب بالحروف الجوفية، وتلقب بالحروف الهوائية والحروف المدية، وتلقب أيضا بحروف تسمى حروف العلة، تسمى حروف العلة في اللغة العربية. فهذه إذا تخرج من الجوف، وهي حروف مقدرة، لا نقول حروف يعني، نقول كما ذكرنا حروف مقدرة، لأنها لا تعتمد على أي جزء من أجزاء اللسان أو الشفتين، أو الشفتان، لا تعتمد على اللسان أو الشفتان. إذن هناك بعض ملاحظات أحب أن أنوه إليها إلى هذا المخرج قبل أن ننتهي من مخرج الجوف. أولا المخرج في الألف، بس إخواني الآن بس بدي منكم أمر، أنه اذكروا لي هل الأمر واضح، بس اكتبوا لي الأمر واضح. إذا في سؤال اكتبوا لي إياه دقيقة واحدة بعد منكم بس اكتبوا لي. السلام عليكم ورحمة الله. سامحوني دقيقة بس. ما هو عدد مخارج اللسان؟ لسه ما وصلنا لمخارج اللسان أخي محمد. تمام؟ ما وصلنا لمخارج اللسان. واضح الحمد لله كله عم يقول واضح 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 الحمد لله. تمام. الحمد لله واضح. الآن بس أخي محمد نوصل لمخارج اللسان نتكلم عنه إن شاء الله. الآن سأعطي بعض الملاحظات عن حروف الجو إن شاء الله. كل ما إخواني سجلوا الملاحظات، هذه ملاحظات هامة، هذه الملاحظات هامة كلها يعني مشان ما تنسوها سجلوها على ورقة. ملاحظات هامة: الجو هذا المخرج يتسع في الألف أكثر من الواو والياء. لماذا؟ لأن في الواو نضم الشفتين. لاحظتم في الواو نضم الشفتين عندما نقول أو حروف. نتكلم الآن عن الحروف المادية وليس غير المادية، الواو والياء المادية، نقول أو، فلذلك يضعف قليلا. الياء نقول إي أيضا يضعف. لاحظتم؟ لأن بسبب ارتفاع وسط اللسان في حالة الياء وبسبب ضم الشفتين في حالة الواو، فلذلك مخرج الألف يكون أكثر اتساعا من الواو والياء. أيضا الألف أحيانا تخرج مائلة إلى الياء إما ميلا كبيرا فتسمى إمالة كبرى، أو ميلا يسيرا تسمى إمالة صغرى. أعيد، الألف تخرج أحيانا مائلة إلى الياء إما ميلا كبيرا يسمى إمالة كبرى، أو ميلا يسيرا يسمى إمالة صغرى. طبعا لحفص ليس له إمالة صغرى أبدا، وله إمالة كبرى في كلمة واحدة وهي كلمة مجريها. كلمة مجريها هذه الإمالة الصغرى، الإمالة الكبرى. إذا الحفص ليس له إمالة صغرى ولا إنما له إمالة كبرى. أيضا مسألة ثالثة: الألف المادية لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق. الألف المادية لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، بينما الواو والياء الماديتان مرققتان دائما. ليش؟ قد يسألني سائل، طيب ليش الألف لا توصف بترقيق أو تفخيم؟ معقولة في حرف لا يوصف بتفخيم أو ترقيق؟ نعم. أقول أول شيء، كما قلنا الألف المادية عبارة عن امتداد وإشباع الحرف كما قبلها بس فقط، ولا يساندها أي عضو، لذلك فهي تتأثر بما قبلها. أعيد، الألف كما قلنا تخرج مباشرة، ما في أي حرف يعترض طريقها، لا الشفتين ولا اللسان. صحيح؟ لأن احنا قلنا الياء اللسان يعترض جزء من مسارها، والواو الشفتين تعترض جزء من مسارها، أما الألف تسير لا يعترضها شيء. فلذلك عندما تسير وتكون تلفت حرف آخر قبلها فهي تتأثر بحركة ما قبلها، بحركة ما قبلها تفخيما وترقيقا. لاحظتم؟ دائما إذا جاءت الألف قبلها حرف مفخم مفخم الألف، مثلا نقول را را الله أولى الضالين فخمت، أما نقول النهار يعني تارة تفخم وتارة ترقق. لماذا؟ بناء على الحرف الذي قبلها. الحرف الذي قبلها هو الذي يوجهها. أعيد، الألف الحرف الذي قبلها هو الذي يوجهها إما تفخيما وإما ترقيقا. ثانيا، الواو المادية هي إشباع لحركة ما قبلها، لحركة ما قبلها، ولكن يساندها مخرج الواو الغير مادية وهو الشفتان. صحيح؟ عندما ينضم فيؤثر عليها وتخرج مرققة مثل الواو غير المادية. وكذلك يقال عن الياء يساندها وسط اللسان. فلذلك الواو والياء المادية دائما مرققة، أما الألف فتتبع لما قبلها للحرف الذي قبلها، إذا كان مفخم نفخم، إذا كان مرقق نرقق. طيب هناك هي بعض الملاحظات، هناك في أخطاء شائعة في حروف المد، بعض الأخطاء الشائعة. أولا أظن الدرس الماضي أحدهم سألني، إذا أنا أقرأ مثلا القرآن أو أصلي بالناس صلاة وأردت أن تارة أقرأ المد المنفصل أربع حركات وتارة خمس حركات، مرة العارض للسكون أربع حركات ومرة ست حركات، هل يجوز؟ أقول من الأخطاء الشائعة عدم موازنة المدود، يعني المدود ليست موزونة. فلذلك يقول ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله، سيمر معنا هذا الكلام، واللفظ في نظيره كمثله، يعني بدأت بالقراءة أن تمد المتصل خمس حركات، يجب أن تتابع مد المتصل خمس حركات، بدأت تمد المنفصل حركتين تتابع كل قراءة حركتين، هي أول خطأ. أمر آخر، الألف أحيانا إذا جاءت بعدها مثلا همزة يفخموها بعضهم يفخمها، أو في أحرف تفخم الألف وهي حق من حقها الترقيق، مثلا من كثر من بعض الكلمات التي أسمعها مثلا كلمة القهار، بعضهم يقول القهار يفخمها، مثلا كلمة الشياطين، الياء من حروف الاستيثار ومن حروف الترقيق، فلذلك ترقق الألف، بعضهم بدلا من أن يقول الشياطين يقول الشياطين، وهذه أسمعها كثيرا. أيضا كلمة الباطل، الباء حرف مرقق، يجب أن يرقق الألف كما ذكرنا أن الألف تتبع للحرف الذي قبلها ترقيقا أو تفخيما، فيقرأها الباطل، هذه من المسائل الخطأ. أيضا بعضهم مثلا إخواننا بمصر عندهم الإمالة في بعض الكلمات، مثلا كلمة الرحمن بعضهم يميل الألف يقول بسم، حتى أقرأ بعض الأخوة من مصر يميل الألف في كلمة مثلا تقول لها أقرأ ابدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن، صح؟ هذه بعض لهجات أهل مصر كالإسكندرية أظن، الألف مثلا يقول بدل ما يقول السماء يقول السماء، صحيح أخواني؟ أليس كذلك بعض لهجات مصر أخواننا مصر؟ حتى أهل أخواننا بلبنان يميلوا بطريقة لهجتهم العامية، تقول له من أين أنت؟ يقول أنا من لبنان، ما يقول من لبنان، أي وامشي كلمة مجريها يقول أنا من، يقول ما يقول أنا من لبنان، يقول أنا من لبنان، إذا يميل. فهذه اللهجة العامية يجب أن لا تكون في القرآن أبدا. إذا هذه بعض الملاحظات التي أحببت أن أبين. أيضا مسألة هامة بالنسبة لمخرج الواو، واو بعض الأخوة الأعاجم تخرج الواو كأنها ذي، يخرجونها ذي، يقول ذا الله بدل والله يقول ذا الله، وقس عليها جميع كلمات الواو التي فيها واو قريبة للباء تخرج معهم، كما ذكرنا كلمة مرذت الدرس الماضي، هي أصلا لماذا يقولون مرذت؟ لأن هي الأصل كلمة مروت مروة، فالواو لا تخرج معهم كالأتراك وغيرهم كيقولون مرذة مرذت، هي أصلا مروت، فالواو لا تخرج معهم فتخرج به فيقولون مرذت، فحطهم الذي يسمون الآن اسم مرذت هي أصلها مروت ولكن بسبب الواو. إذا هذا المخرج الأول الذي تحدثنا عنه، المخرج الرئيسي الأول عنده إذا ثلاثة أحرف وهي الألف والواو والياء المادية. الآن أسأل سؤال أرجو الإجابة عليه، هل موضوع المادية وغير المادية مفهوم ولا لا؟ أعيد، الفرق بين الألف والواو والياء المادية والواو والياء غير المادية هل مفهوم؟ إذا ما مفهوم بعيد، تمام حلو كثير، لأنه هذه مسألة إذا ضاعت عن بعض الطلاب الفرق بين المادية والغير المادية ضاع كل الموضوع. محمد يقول غير مفهوم، أعيد بشكل سريع أخي محمد، الألف والواو والياء إذا قلنا لك في المدرسة في عندما كنا صغار درس المد اليوم أو حروف العلة، صح؟ عندما كنا في الصف الرابع أو الخامس يقولون حروف المد أو حروف العلة، أن تكون بعرف حرف المد أن يكون الألف ساكنة وقبلها مفتوح، الواو تكون ساكنة وقبلها مضموم، الياء تكون ساكنة وقبلها مكسور، هذا تحريف حروف المد. طيب الآن في عندي مشكلة، إذا شفت أنا مثلا أضرب مثال كلمة موسى، الواو ساكنة قبلها مضموم، يا سلام هذا حرف مد، قال الألف ساكنة قبلها حرف مفتوح، يا سلام. مثلا أقول عيسى، الياء ساكنة قبلها مكسور، يا سلام حرف مد. بس رح تجيني مشكلة الآن ثانية، هي التالي، إنه أحيانا تجيني الياء والواو ساكنة بس قبلها مو مكسور، يا ترى هي حرف مد؟ نقول ليست حرف مد، وإنما يسميها العلماء حرف لين، هذه ليست مدية. مثال نقول مثلا ضرب الإخوة والأخوات الآن أمثلة كلمة خوف، مشكلة الآن الواو ساكنة بس قبلها الخاء مفتوحة، ما طبقت عليها القاعدة، فهذه تسمى واو غير مدية، خوف. مثلا نقول بيت، الياء ساكنة ولكن قبلها غير مكسور مفتوح، هذه نسميها حرف لين ولا تسمى حرف مد. لاحظت أخي الحبيب محمد، هذا الفرق بين المدية وغير المدية. المدية سأضع لك الآن إشارة على المدية، مخرجها الجوف، نقول آ إي، لاحظت شو عم نقول إي، شوف شو عم تخرج إي، انتبه للوحة، الواو أو، شوف من هون عم تخرج من الحلق، تمام، من الجوف أو، عم تخرج لبرا. طيب الآن في عندي حرف ثاني هو تفرج هذا الحرف هو من شفتين، نقول و و، هذا غير الحرف الذي نطقته الآن أو، هذا و. أيضا الياء، شوف هذه الياء، نقول يا يا، غير حرف الإي، إذا هذا الحرف هو حرف مدي الذي يخرج من الجوف هو حرف مدي، أما هذا حرف غير مدي وهو ما يسمى بحروف اللين. واضح أخي الحبيب؟ هذا بشكل مختصر وسريع الفرق بين المدي والغير مدي. سامحوني لأن هذه أعدت هذه المسألة لأنها هامة جدا. ننتقل إلى المسألة الثانية، المخرج الثاني، لأن الذي تضيع عليه هذه المسألة في الجوف يعني صراحة لح يضوع كل المخارج، يقول لك ما أخذنا الياء بالجوف، ليش عم نشوفها الآن بوسط اللسان؟ الواو أخذناها بالجوف، ليش عم نشوفها مرة ثانية بالشفتين؟ لا، هذه مخرج وهذا مخرج، وهذا حرق وهذا حرق، لاحظتم أخواني؟ طيب المخرج الثاني الآن وهو مخرج الحلق، هذا هو الحلق، شوفوا مخرج الحلق، يحتوي على ثلاثة مخارج لستة حروف. مخرج الرئيسي الحلق يحتوي على، له ثلاثة مخارج خاصة، إذا المخرج الرئيسي الحلق له ثلاثة مخارج خاصة لستة حروف. نقول شوفوا أقصى الحلق له الهمزة والهاء وسط اللسان، وسط الحلق العين والحاء، وأدنى الحلق وهو الغين والخاء، إذن عندنا ستة حروف، وهذه الحروف تسمى الحروف الحلقية لأنها تخرج من الحلق. طبعا الهمزة والهاء تخرج، انظر إلى الهمزة والهاء تخرج من أقصى الحلق، ولكن فعليا الهمزة أقرب إلى الصدر، شوفوا الهمزة أقرب إلى الصدر من الهاء بنقطة ارتكاز يعني دقيقة جدا، ولكن بسبب المسافة تكون بينهما صغيرة وضعها في مخرج واحد، لاحظتم؟ وكذلك يقال عن العين والحاء والغين والخاء، الفرق بينهما صغير جدا جدا جدا، إذن هي إذن الحروف الحلقية. أول حرف وهو الهمزة، سنتكلم إخواني عن حرف حرف الآن، سنبدأ بحرف حرف والأخطاء التي تلتقط في هذا الحرف، والأخطاء التي إذا دمجنا حرف آخر أو ركبنا معه حرف آخر أو سبقه حرف آخر، ما هي الأخطاء الناجمة؟ ربما هذا الدرس، هذا موضوع الحروف سيأخذ منا عدة دروس، فالرجاء كونوا معي بالتفصيل. سنبدأ الآن بحرف الهمزة. الهمزة أحيانا تكون زائدة، الهمزة نقول مثلا إذا كانت همزة وصل نقول استكبر، اذكر الله، لاحظوا هذه همزة هي زائدة، أو تكون أصلية بالكلمة، مثلا نقول أخذ الأرض، هذه إذن أصلية بالكلمة لا نستطيع أن نتخلى عنها. أما التي غير أصلية أو الزائدة نستغني عنها إذا وضعنا واو قبل حرف قبل الفعل، نقول واستكبر مثلا واستعمر واذكر الله، إذا هذه الزائدة نستغني عنها. أصلية لا نستطيع أن نستغني عنها، ربما تكون مبدلة مبدلة، مثل مثلا كما تعلمون آمن آمن. الآن الهمزة تكون مسهلة أحيانا عند حفص له عدة مواضع. شو يعني همزة مسهلة؟ الهمزة المسهلة أن تلفظ بين الهمزة والهاء، لاحظتم؟ الهمزة المسهلة تلفظ بين حرفين. الآن سأذكر عندما نصل إلى التسهيل بالتفصيل. في عند حفص له عدة كلمات مسهل، وهي كلمة أعجمي، هي أصلها أعجمي، فسهل الهمزة الثانية فأصبحت أعجمي أعجمي. أيضا قالون، أحسنت أخي وليد، أيضا قالون ابن كثير كلها يسهل أعجمي، تمام. كلمة أيضا الذكرين عند حفص، نحن نتكلم الآن على حفص، كل هذه القراءة كل هذه الدروس عند حفص، نقول الذكرين. رواية ثانية أو قراءة طريقة ثانية نقول الذكرين الذكرين، الهمزة الثانية نسهلها. مثلا كلمة الله، أحسنتم، نقول الله. كلمة الآن نقول الآن، إذا لها وجهان للقراءة. سجلوها عنكم، كلمة أعجمي، كلمة الذكرين، كلمة الله، كلمة الآن، هذه هكذا أصلها، فتصبح أعجمي، تصبح الذكرين، تصبح الله، تصبح الآن. لاحظتم كيف التسهيل سهلك. الناظر إلى أبواب التجويد يجد أن أصعب باب هو باب الهمزات. ليش؟ لأن الهمزات العرب لها طريقة لفظ. العرب الآن سيأتي معنا كيف تلفظ الهمزة، الهمزات عند ورش كيف يقرؤونها، نفس الشيء أبي الحبيب عند ورش نفس الشيء يقرؤونها. لا نريد الآن أن ندخل في غير حفص حتى ما نضيع الأمر. إذن كلمة الذكرين الله الآن هذه تبدل همزة وصل ألف مدية ست حركات الجملة، نقول الذكرين الله الآن، ولها وجه آخر بالتسهيل، نقول الذكرين الله الآن، تمام خلصنا. هلأ في بعض التنبيهات على الهمزة وبعض الأخطاء التي يقرأها بعض الطلاب، والذين يتصدون الآن منكم للتدريس أو لإقراء الناس يشاهد أو يسمع هذه الأخطاء سأذكرها. وأخواني يلي الآن يخطر في باله، الآن أريد منكم طلب، أنا أجمع عن موضوع كتاب عن موضوع الأخطاء. كل واحد مثلا أقرأ بعض الطلاب ولاحظ في أخطاء في بعض الأحرف يذكر لي هذه الأخطاء. الآن سنتكلم عن الهمزة، اذكروا لي من خلال خبرتكم، سأذكر لكم أنا بعض الأخطاء من خلال خبرتكم، ما هي الأخطاء التي يقع بها بعض الطلاب في موضوع الهمزة، تمام؟ أخت طلحة شو يعني في قالون أيضا؟ الآن لا نتكلم عن قالون، خلونا عن حفص، لأن قالون له تسهيلات، أحيانا يسهل الأولى أحيانا يسهل الثانية، عرفت شلون؟ أحيانا في عنده إسقاط الهمزة، تمام؟ خلونا الآن نتكلم عن حفص، ما بدنا الإمالة، خلونا نتكلم عن حفص حتى ما نضيع الأخوة الذين يعني ليسوا متخصصين بالقراءات. أولا إذا كانت أحيانا ساكنة، أحيانا تكون ساكنة، فبعضهم يخرجها بشدة، يخرج بشدة، أيوة يخرجها يعني نطقها وكأنه متهوع، حتى يقول أذكر في منظومة المقدمة الجزائرية في آخرها الإمام الشيخ أيمن سويد حفظه الله ذكر في المقدمة الجزائرية في آخر المقدمة أضاف تنبيهات، ومنها لقصيدة الإمام السخاوي رحمه الله هي عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد للسخاوي، أحسنت. يقول اسمع الكلام ما أجمله، يتكلم عن الهمزة، يقول يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، إذن يقول أو أن تشدد بعد مد همزة، يعني تقول والسماء، لاحظتم يضرب ضرب، أو أن تشدد بعد مد همزة يقول السماء يضرب ضرب، إذا هذه من الأخطاء. يقول أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، وكأن يخرج الهمزة وكأنه يعني نعود يعني كأنه يستفرغ، هذه خطأ. أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. ثم يقول للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. شايفين أجمل الكلام؟ إذا أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، وهذا الذي نريده. إذا الهمزة تخرج بسهولة بلين براحة بتدريب، تدرب لسانك. بعض الطلاب عندي تجد الهمزة عندهم يعني يخرجها وكأنه يقاتل مقاتلة، لا أقول هدئ الوضع. أيضا الهمزة إذا كانت ساكنة تكون بلطف، لأن الهمزة عندما تقول يا بعضهم كما ذكرت أختنا من هدى يقلقلها يأمن يأمن، مثلا نقول يأمن يأمنوكم، الأصل أن تسكن الهمزة تحبسها. احفظوا هذه الملاحظة، الهمزة الساكنة تحبس، تقول يأمن لؤلؤة، لاحظتم؟ بعضهم يقلقلها، وهذه من الملاحظات. إذا قلقلت سأسجلها عندي، قلقلت الهمزة، هذه مسألة، لاحظتم؟ يقول مثلا يأمنكم يأمنكم، هذه من الأخطاء. أيضا عند الابتداء بها الأخت زهرة الإسلام تعطينا ملاحظة هامة، أيضا نقول كلمة أعوذ يفخمها أحيانا عند ما يبدأ بالهمزة، مثلا كلمة اقرأ تقول للطالب اقرأ يقول أعوذ بالله. حتى بعض القراء القدامى الذين يقرؤون في المآتم وما شابه يبدأ بأعوذ بالأعوذ، شو هالكلام هذا؟ إذا الهمزة تكون مرققة، تقول أعوذ أعوذ، ما نقول أعوذ. هذه نسمعها كثيرا من القراء هذول تبع المآتم وكذا، ليس لهم علاقة بالقراءة، يقول أعوذ، لاحظتم؟ أيضا إذا جاء بعدها حرف مثل الحاء مثلا يقول أحق أحق، يفخم الهمزة والحاء يقول أحق أحق، لاحظتم؟ إذا هذه ملاحظة، لذلك يجب دائما أن تكون مرققة قولا واحدا، أن تكون مرققة. إذا أحيانا إذا جاءت بعد مد، إذا أتت بعد مد فبعض الأخوة يسهلونها، مثلا تقول كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن، بعضهم يقول كلا إن كلا إن، سهل الهمزة، هذه من الأخطاء. ليش؟ لصعوبة الانتقال إلى مخرجها كلا إن، فيسهلها. فلذلك العرب في ليش نحن نسهل أحيانا، لأن هذه اللهجات العرب، بعض العرب لهم كلمات يسهلونها لأنها أسهل اللفظ، لاحظتم؟ أيضا إذا تكررت أحيانا الهمزة تكرر، تأتي مرتين مثلا تقول أأنتم أضللتم عبادي أأنتم، فيسهل الثانية لصعوبة نطقها فيقول أأنتم أأنتم، يسهلها من حيث لا، تمام. إذا عند التقاء الهمزتين يسهل الثانية، وهذا من الخطأ في حفص، تمام. مثلا كلمة، هذه الكلمة الوحيدة عند حفص التي سهل الهمزة الثانية، وهي كلمة أأعجمي، وهي بالتسهيل أسهل، ولكن هكذا عند حفص يقول أأنتم أأعجمي، سهلها حفص فقط هذه الكلمة، سهل يقول أأعجمي وعربي أأعجمي وعربي، لاحظتم؟ إذا نقول أأنتم ولا نقول أأنتم. الأمر الآخر، أحيانا إذا كانت مضمومة أو مكسورة أيضا، تمام، أأنذرتم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يقول أأنذرتهم لأنها أسهل. أيضا إذا كانت مضمومة أو مكسورة احذر من التسهيل، خاصة إذا جاورت حرف مضموم أو مكسور. ليش؟ لأن الهمزة إخواني الهمزة ثقيلة، والضمة والكسرة ثقيلتان كي يسهل أحد ليسهل الهمزة. مثلا تقول بارئكم بارئكم فيسهلون الهمزة بتصير أسهل، يقول بارئكم بارئكم. مثلا كلمة أعدت أعدت يقول أعدت. مثلا كلمة سئلة يقول بعضهم سئلة سئلة، الهمزة يأكلها. مثلا كلمة متكئون على الأرائك متكئون يقول متكئون، تذهب الهمزة لسهولتها. لذلك العرب ليش موضوع الهمزات بعضهم يسقط بعضهم يبدل، سنتكلم عن موضوع الهمزات وحالاتها. لاحظتم؟ إذا إذا كانت مضمومة أو مكسورة وجاورت حرف مضموم أو مكسور فاحذروا من التسهيل. مسألة التوليد في المد دارجة كثيرا. شو يعني التوليد أخي الحبيب وليد؟ فيتولى مسألة التوليد نحو تمام مضبوط مضبوط إن الله، كثيرا ما نسمعها حتى ببعض القراء الذين هذه مسألة هامة، موضوع إذن إمال مد مد الهمزة مثل إن، تمام ممتاز. مثل كلمة إن بعضهم يقول إن الله إن، هي أيضا من الأخطاء. حتى أسمع بعض القراء المشهورين يقرؤون بهذه الطريقة إن، خاصة إذا بده يبدأ مثلا آية أو يبدأ بالقراءة إن الله مد له، وإلا هي إن ضربة واحدة تمشي، تمام. أيضا إذا وقفت عليها أحيانا الهمزة عندما نقف عليها مثلا كلمة السماء بعضهم يسهلها أو يقلقلها كما ذكرت إحدى الأخوات يقلقلها، لاحظتم، أو يسقطها. إذن في ثلاث حالات للسماء، وهذه من لغة العرب يعني، ولكن نحن نتكلم عن حفص. في حفص بعضهم يسهلها يقول السماء ذات والسماء ذات يسهلها. نتكلم عن الوقف، إذا أردنا أن نقف عليها نقول السماء، بعضهم يسهلها يقول السماء، بعضهم يقلقلها يقول السماء السماء السماء، هذه خطأ. وبعضهم ماذا يفعل؟ يقلقلها السماء، هذه من الأخطاء، أو يحذفها، هذه يسمى ليس حذف يسمى إسقاط يسقط، نقول يقول السماء السماء. أو يومن، نحن نتكلم الآن أختي عن ال إذا وقفنا عليها. أيضا احذر، دائما أنبه على هذه المسألة، احذر عند النطق بالهمزة أن تتهوع بها تمام، أو تتعسفة النطق أو خروجها كالذي يتقيأ. لاحظتم؟ مثلا مثلا كلمة يا، خاصة كلمة يا أيها، يقول يا مثلا يا أيها، يضرب عندي طالب يا أخوان يعني هلكني، موضوع الهمزة تخرج معه وكأنه يصارع الصخور، يا أيها، أقول له هدئ هدئ هدئ، لاحظتم؟ بكل سهولة بكل لين، يعني الذي يسمع ما يتضايق أبدا، يا أيها، لاحظتم؟ يا أيها، بينما يا أيها الذين، يعني السمع غير مقبول. أيضا إذا جاء قبلها حرف مد، انتبهوا على هذه المسألة، سجلوا هذه الملاحظات، لن تجدوها في أي كتابها، هذه الملاحظات لن تجدوها في أي كتاب. إذا جاء قبلها حرف مد يخشى من التسهيل. مثلا إنه كان في أهله مسرورا، كيف يقرأها؟ إنه كان في أهله مسرورا، في أهله يسهلها. أيضا إذا جاء قبلها ميم ساكنة، أحطم قبلها ميم ساكنة، كالوهم أو وزنوهم، كالوهم أو وزنوهم، فماذا تصبح؟ يقولون كالوهم أو وزنوهم، كالوهم أو، كالوهم أو وزنوهم، لا، هذه من الأخطاء، كالوهم أو وزنوهم. أيضا إذا جاءت لام ساكنة، أحطم قبلها لام ساكنة، مثلا قل إني أمرت، قل إني، بعضهم يقرأها قل إني قل إني، لاحظتم؟ هذه إذن من الأخطاء، فيخشى هنا من النقل في بعض القراءات، في هناك نقل قل إني، أما في حفص قل إني تحقق اللام، لا نقول قل إني، يخشى هنا من النقل. إذن هذه هي الهمزة، هذه هي الهمزة، وهذه كل الملاحظات. مثلا قد أفلح، لا تمام، على حفص على ورش، كلها عند نقل، النقل الموجود عند حفص عندها ورش يقول قد أفلح، أما في ور في حفص لا نقول قد أفلح، بينما يا شيخ ممكن ما حضرتش معها لنا في ملف. يا أخي الحبيب وليد أنا أقول لك سجل الآن، سجل وأنت اجمعها في ملف. جزاك الله خير، والله ما عندي وقت اجمعها، ولكن الآن هذا الذي بين يدي الآن عندما إن شاء الله أنا أسجل. يا جزاك الله خير، بارك الله فيك. كيف نقف عليها بدون إسقاط وبدون قلقلة؟ نقول دائما، شوف أخي أو أختي الكريمة، الهمزة تخرج كما قلنا من وين؟ من أقصى الحلق، وأقصى الحلق هناك الوتر، الوتران الصوتيان، الوتران تمام؟ في الحنجرة، عندما تنطق بالهمزة ينغلق، ينغلق الوتران، فتقول والسماء، والسماء، انغلق الوتران، خلاص هي الهمزة، لاحظتم لا قلقلة ولا إسقاط، والسماء، سكرت الوتران، أغلقوا خلاص انتهى، تمام. ننتقل إلى الحرف الثاني وهو الهاء الذي يجاور الهمزة، واليوم إن شاء الله فقط نتوقف عند الهمزة والهاء بإذن الله حتى لا نطيل عليكم. كلمة الإيمان تقرأ عند حفص بالإيمان، عند حفص بالإيمان، كيف الإيمان؟ لا، الإيمان بالهمزة، بالهمزة. طيب أخي أبو مارن شو تقصد بسؤالك؟ كلمة الإيمان تقرأ عند حفص بالإيمان كيف؟ كيف لم ت... الله يبارك فيك سيدنا محمد حياكم الله. طيب ننتقل إلى المخرج الحرف الثاني وهو الهاء، وهو الهاء. الهاء أيها الأخيار هو أيضا من حروف الحلق، وهو له مرتبة الضعف، إذن هو من مرتبة الأضعف، أضعف من الهمزة، لاحظتم؟ وله الصفات، إن شاء الله نأخذ الصفات عندما نتكلم عن الصفات. طبعا القراء اختلفوا في الهاء بين الإظهار والإدغام في قوله تعالى ماليه هلك عني سلطانيه في سورة الحاقة، هي ملاحظة عن الهاء أول شيء. إذا في سورة الحاقة لحفص وجهان، أولا الإظهار مع السكت نقول ماليه هلك، أو الإدغام بدون سكت نقول ماليه هلك، هي أول ملاحظة عن الهاء. تنبيهات على الهاء، أولا إذا تكرر يجب الحذر من خفائها أو عدم تحقيق مخرجها. مثلا كلمة إذا جاءت هاءان، إذا جاء هاءان متتاليتان، مثلا وجوههم، وجوههم، بعضهم يخفي أو لا يحقق الهاء الثاني، يقول وجوههم يلهيهم الأمل، مثلا يلهيهم، بعضهم يقول يلهيهم الأمل، أكل الهاء، فيه هدى، فيه هدى. إذن يجب تحقيق الهاء إذا تكررت. أيضا إذا وقعت بين ألفين أيضا فيحذر من خفائها، لاحظتم؟ ليش؟ أحيانا بيجتمع ثلاث أحرف خفية، مثلا كلمة بناها، بناها، بعضهم يقول بناها، بناها، تكون ضعيفة، لا يجب أن تكون قوية، بناها. أيضا إذا كانت ساكنة احذر من أن تختفي، مثلا كلمة عهد، عهد لها زمن، عهد، مثلا تقول عهد يستهزئ. وأكثر الكلمات التي الهاء تؤكل فيها كلمة وهو، وهو عند حفص، أما عند قالون أو غيره، أو غيره مثلا وهو، وهو تكون ظاهرة. أما حفص بما، حفص بما أنها مضمومة البعض يأكلها وهو، وهو الذي في السماء، وهو الذي، أين الهاء؟ ذهبت، أحفظهم؟ نعم عند قالون وهو نقول وهو، إذن هذه من الأخطاء، يقول في عند حفص وهو الذي أكل الهاء، انتبهوا على هذه المسألة. أيضا أن يكون بعدها حرف العين، فيجب أن تحذر من إخفائها، مثلا تقول والله عليم، والله عليم، فانتبه إذا جاء بعدها حرف العين بعضهم يأكلها، والله عليم، والله عليم، لاحظتم؟ والله عليم، أكل الهاء. أيضا إذا جاء بعدها حرف مفخم، مثلا كلمة الشهر، الشهر، يجب أن ترقق واحذر من تدخينها إذا جاء بعدها حرف مرقق، بعدها حرف مفخم. وهذه كثيرا ما نسمع من الطلاب، مثلا ظهر الفساد، يقول ظهر ظهر، لا نقول ظهر. انتبهوا على هذه الكلمة، كثيرا كثيرا من الطلاب يخطئون بها. مثلا كلمة الشهر يقولون الشهر الحرام، واضح صوت أخواني من عندكم، الشهر الحرام، لا هي الشهر. ظهر الفساد، ظهر الشهر، يا سلام. إذا انتبهوا على كلمة إذا جاءت الهاء وبعدها خصم الراء، المتطهرين، لا هنا المتطهرين الراء مكسورة فلح تكسر حتما، ولكن إذا جاءت الراء مفخمة هي المشكلة التي بعدها، مثل كلمة ظهر وكلمة الشهر الحرام، لاحظتم؟ أيضا احذر من تدخينها إذا جاء بعدها ألف، إذا جاء بعدها ألف احذر من تدخينها، مثل وكثيرا ما نسمعها كلمة الأنهار، يقولون الأنهار، النهار، لا نقول النهار، هذه من الأخطاء، لاحظتم؟ أيضا إذا جاورت الحاء فيختلط صوتها بصوت الحاء لأنها قريبة منها، الحاء من وسط اللسان، انظروا إلى اللوحة، الحاء من وسط اللسان وهي من أقصى اللسان، فالمخارج متقاربة فيندمج الحرفان. مثلا كلمة فسبحه، فسبحه، بعضهم يقول فسبحه، فسبحه، تخرج الحاء والهاء يأكلها، فسبحه، هذه من الأخطاء. أيضا ذكرت لكم كلمة في لفظ وهو، مثلا وهو السميع العليم، يقول وهو السميع، وهو السميع، أكل الهاء، من الأخطاء. أيضا في قوله تعالى انتبه إلى الهاء الساكنة حتى لا تلتبس بهاء الضمير تبع وهو، في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لاحظتم الهاء ساكنة هنا مو لهو الحديث، انتبه إلى تسكين الهاء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، تعطيها الزمن لهو الحديث حتى لا تختلط بوهو، ما تصبح ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لا تسكن وتمكن، تقول لهو الحديث، تعطيها الزمن المناسب حتى لا تختلط بغيرها. إذا هذه أهم المسائل بالنسبة للهاء، وبالنسبة تحدثنا عن الهمزة والهاء، إذا الحرفان اللذان يخرجان من أقصى اللسان. الدرس القادم إن شاء الله نتابع في الحروف، ومن خلال الآن الأيام حاولوا تسجلوا ملاحظاتكم، حاولوا تسجلوا ملاحظاتكم على الأحرف، وسجلوا هذه الملاحظات إخواني اللي أتكلم عنها لأنها فعلا مفيدة جدا. هذا هو درسنا اليوم حتى لا أطيل عليكم، والآن في درس بعضنا بعد الشيخ أشرف جزاه الله خير، ما بعرف دخل ولا لا، فهذا هو درسنا اليوم. إن شاء الله درس القادم سنتابع حرف حرف، وما هي الأخطاء، وما هي التنبيهات، وما هي الملاحظات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إخواني اللي بحب الآن يوقف التسجيل.